الذي تقبل منه هو هابيل، والثاني قابيل لم يتقبل منه، فحسده وقال لأقتلنه. لماذا؟ نعم، حسد لأن الله تقبل منه. فقال له أخوه هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك. ثم قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله. ولعل هذا كان في شريعة من سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه، أو إنه خاف من مفسدة أكبر، ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر واجب. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالم. فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلته له فقتله، فأصبح من الخاسرين. فكان قابيل أول من سن القتل بغير حق، وصار كل نفس تقتل بغير حق، فعلى قابيل شيء من وزرها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن هل الأمر كما قال المؤلف إنه الشيطان يعني إبليس الذي أبى واستكبر عن سجود لآدم وقابيل، أو المراد الجنس؟ الصواب الثاني بلا شك، لأن كثيرا من الكافرين لا يخطر ببالهم أنهم كفروا تأسيا بالشيطان الذي أبى واستكبر، وكثير من القتلة لا يتأتى بباله أنه فعل ذلك تأسيا بقابيل. فإذا كانت الآية تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك، فإنه لا وجه لكوننا نخصها بإيش؟ بمعين. انتبه ولد، وهذه قاعدة يجب أن نفهمها في من قواعد التفسير، أن اللفظ العام لا يجوز أن يقتصر فيه على بعض أفراده إلا بدليل، فإن لم يكن دليل فالواجب العموم. هنا نقول الواجب العموم لأن اللفظ عام، ولأن المعنى إيش؟ امشوا يا جماعة، ولأن المعنى يقتضيه، لأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأسن في الشيطان في إبليس. كل إنسان يقتل عمدا بلا حق لا يخطر بباله أنه قتل تأسيا بقابيل، وحينئذ فاللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد، أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقابيل. وقوله من أضلان من الجن والإنس، الجن على كلام المؤلف هو إبليس، والإنس قابيل، والصواب العموم. فإن قال قائل: نحن نعلم أن الإنسان يضله البشر، يأتي إنسان سيء ويضله، لكن كيف يكون من الجن؟ نقول: لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء، ويأمره بالمنكر، ويأمره بالكفر، فيكون بذلك مضلا له. أرأيتم ما حصل من آدم وزوجه؟ ألم يكن الشيطان قد أضلهما؟ نعم بلى، قد أضلهما، نهاهما الله عن الأكل من الشجرة، فجاء الشيطان ودلهما بغرور، وجعل يقسم لهما أنه ناصح، ووسوس إليهما حتى أكل من الشجرة. نعم، نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما بالجزر جواب الأمر في قوله أرنا، يعني إن أريتنا إياهما نجعلهما تحت أقدامنا في النار. ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد أذله أعظم إذلال. ولهذا من الأمثال السائرة أن الإنسان إذا أراد إعزاز الشخص قال أنت مني على الرأس، وإذا أراد إذلاله قال أنت تحت قدمي. فهم يقولون أرنا هذين اللذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أي أشد عذابا منا، كما كان عاليين علينا من قبل فلنجعلهما نحن الآن تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الكفار بربوبية الله وأنه المجيب للدعاء، لقولهم ربنا أرنا الذين أضلانا، وهذا كلام الكفار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد، بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء، لقولها الذين أضلانا من الجن والإنس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس السوء، فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي على دين صديق ومحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، فاحذر قرين السوء، لا تجتمع به، لا تصادق، لا تستأمنه على أي شيء. ومن فوائد الآية الكريمة تبرع التابعين من المتبوعين يوم القيامة، ويشهد لذلك قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فالمتبوعين في آية البقرة يتبرؤون من التابعين، كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإضلال يكون من الجن والإنس، يكون من الجن والإنس، يقول أضلانا من الجن والإنس. فمصاحبة الإنس للإنسي واضح، مصاحبة الجني للإنسي أيضا مستفادة من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق هؤلاء الضالين على المضلين، لقوله نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا بألسنتهم وقلوبهم، ولا يكفي مجرد القول باللسان، لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص، لكن المراد القول باللسان وإيش والقلب. قالوا ربنا الله، وهذا القول الذي قالوه ليس مجرد قول على اللسان واعتقاد بالجنان، بل هو مستلزم لطاعة الله عز وجل. ولهذا قال ثم استقاموا، أي استقاموا على طاعة الله. فالإيمان في القلب والاستقامة في الجوارح. لم يكتفي الله بالثناء عليهم وبيان جزائهم على الإيمان بالقلب، بل لا بد من الاستقامة. ولقد ثم استقاموا، وقول المؤلف على التوحيد وغيره مما وجب عليهم صحيح، يعني استقاموا على التوحيد فلا إشراك، استقاموا على الاتباع فلا بدعة، استقاموا على الطاعة فلا معصية، استقاموا على الخير فلا شر، وهل مجرد. وتأمل قوله ثم استقاموا، أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة، يعني أن إيمانهم لم يكن إيمانا خاطفا آمن ثم زال، لا، إيمان مستقر، لأنهم استقاموا على دين الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا فصلا. فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، وهو مقول من هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقول تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل مدلولها يخالف مدلول تنزل، لأن تتنزل فيها زيادة على تنزل، ما الزيادة؟ التاء. فهذه الزيادة تقتضي معنيين، المعنى الأول أن تنزلهم يكون شيئا فشيئا، تتنزل لا تنزل جحة واحد، والثاني أن التنزل أو النزول متكرر، تتنزل عليهم يعني كلما دعت حالهم إلى تنزل الملائكة عليهم تنزلت عليهم. فصار الفرق الآن بين تنزل وتتنزل من وجهين، الوجه الأول أن تنزل تعني النزول مرة واحدة ودفعة واحدة، وتتنزل تقتضي تكرار النزول وأنه يكون شيئا فشيئا. عليهم الملائكة سبق الكلام على ذكر الملائكة، وقول المؤلف عند الموت فيه نظر، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك، فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحال إلى التنزل إلى النزول، عند الموت وعند الخوف وعند المعارك وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليهم، لأن الله أطلق تتنزل عليهم ألا أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه. نحن نقول ألا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم، لأن الإنسان عند الخوف إما أن يخاف من المستقبل أو يحزن على ما مضى فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لم يحدث لي الخوف مثلا. فالملائكة تنزل عليهم فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي، وقدم الخوف من المستقبل لأنه أهم من الحزن على ما مضى، لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف، فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن. وإذا جعلناها مثلا مما يدعو إلى التنزل حال الموت، فالملائكة فالإنسان عند الموت حاله تقتضي أن يزاد قوة ونشاطا على الإيمان والتوحيد، فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت أيضا وتبشرهم بها أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا هذه هي من البشارة وهي الإخبار اجلس يا ولد، هذا النبي مبارك فعل عند أبوك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، البشارة هي الإخبار بما يسر، هي الإخبار بما يسر. وسميت بشارة لأنه إذا سر الإنسان ظهرت علامة السرور على وجهه فتغيرت بشرة الوجه. وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم، قال الله تعالى بشر المنافقين إيش؟ بأن لهم عذابا أليما، وقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، مع أن هذا مما يسوء لكنه على سبيل التهكم بهم، كما تقول أنت للعاصي أبشر بسوء العاقبة، أبشر بالنار وما أشبه ذلك مما يكون تهكما به. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها كما في القرآن الكريم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وفيها كما جاء في الحديث القدسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالجنة التي كنتم توعدون، من وعدهم بها؟ وعدهم الله عز وجل، قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار، التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها، وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون. تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعادة بالخير وحث على الطاعة، ولمة الملك الشيطان بالعكس. وقوله في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها، وذلك أن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدده وتدله على الخير وتحثه عليه. وفي الآخرة يتولونهم أيضا، فإن الملائكة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عاقبة الدار. فهم أولياء المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ما اشتهاه الإنسان وإن لم يطلبه فإنه يحصل بين يديه، وكذلك أيضا كل ما طلب فإنه يحصل بين يديه. في الدنيا لا يتسنى الإنسان ما يشتهي، حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه، لكن في الآخرة مجرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي كذا يحضر. كذلك أيضا ما يطلبونه يحضر أيضا، ويأتيهم أيضا ما لا يخطر على بالهم، كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني يأتيك من النعيم ما لم تطلب وما لم تشتهي نفسك لأنه لم يخطر على بالك. نزلا رزقا مهيئا منصوب في جعل مقدرا، أي نعم بجعل مقدرا أي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل، لأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بمغفرته ورحمته. نعم
نزول الملائكة في الآخرة الموت،
نعم
من قصر الآية،
نعم
بارك الله فيكم، هذا يصدق أيضا على قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإنه يعيش ضيقا، لأن أكثر المفسرين على أنها في القبر،
نعم
في الآخرة، لأن الآية عامة
وهو كذلك الآية عامة، ويدل لعمومها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإن مفهومها أن من لم يتصل بذلك فليس له حياة طيبة.
ما الذي حملهم على كفارة الشيخ على
هذا؟ لعلهم فهموا أن السياق يدل على هذا، فهون مثلا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، البشارة بالجنة حقيقة إنما تكون عند الموت، فلعل السياق ظنوا أنه يقتضي التخصيص. نعم
قول المصطفى الله فيك ربنا علينا اللعين، هذا شيخ أليس فيه إقرار بالألوهية أم
بالألوهية؟ أليس فيه إقرارا
بالألوهية؟
ها؟
بالألوهية استحيد العبادة لما ادعى من أنواع العبادة،
يعني كونهم دعوا الله عز وجل؟ لا، دعاء الله تعالى يكون حتى بالدنيا، لكنهم يدعون الله تعالى في الضراء وينسونه في السراء. وهناك أيضا في الآخرة ربما يقضون بهذا، يعني يقضون بأنه حق لا إله إلا الله، ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار. نعم إن رسول إيش سسلا إيه بينا نعم فقد تكون قد يرد ترد اللمتان في آن واحد، فيهوى الإنسان الخير وإذا بالشيطان يصد عنه، وقد يكون لم يقرأ على باله في الخير ثم والشيطان قد وصف له بالشر. نعم
جزاك الله خير.
الدعاء
هنا يا شيخ هل هو خاص بكفرة الإنس أم جميع الكفر في الجن والإنس؟
إيش؟
الدعاء هنا عندما قال وقال الذين كفروا ربنا الأهل الذين أضلنا.
نعم.
هل هو خاص بكفرة الإنس أم
شامل
كفرة الإنس والجن؟
يشمل هذا وهذا. يشمل هذا وهذا، لأن الجن يدخل كافرهم النار بالإجماع.
الشيخ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي؟
إيش؟
لماذا أتت الآية بصيغة الماضي وقال الذين كفروا؟
هذا سؤال جيد. يقول هذا القول هل حصل أو سيحصل؟ الجواب لم يحصل، لكنه على حكاية الحال، على حكاية الحال، أو يقال إنه لما تحقق وقوعه صار بمنزلة الماضي كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن أمر الله لم يأتي بعد بدليل قوله فلا تستعجلوه. نعم لا يكون، لأنه يمكن يدعون تحت قيام وهم في أرصاد القيام، لا يلزم أن يكون هذا في النار. من المعلوم أن الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون وفيهم الكفار، فالذي يضل إنما هو الكافر، أما الجني المؤمن فلا يضل. لا مو على كل حال، لكن أصل كفر الإنسان أصل من 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 الشيطان والنفس، والشيطان من الجن لا شك فيه، إلا إبليس كان من الجن. نعم.
كون الله عز وجل على حكاية
آدم الأول، فإن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، ذكرتم
أن هذا شرع من قبلنا وأن شرع ما جاء بخلافه،
فهل
يكون هذا في
شرعنا
فيما يخص
الفتن؟ بلى، هذا في فتن، لكن مسألة قابيل وهابيل ما في فتن، ولهذا أمر الرسول عند فتن أن يكون الإنسان خير ابن آدم، خير ابن آدم فيكف، كما فعل عثمان رضي الله عنه حين ثار عليه الثوار وأراد الصحابة أن يدافعوا عنه أمر بالإمساك. أكرم الله خليك وزنها إلى الأمام،
نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ نعم نعم، في كل حال يحتاجون إلى التأييد والتثبيت، ولا سيما عند الموت. طيب، يشهد لهذا قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة في أني معكم تأخر شوية. نجاري ما هو نتكلم عن النجاري. يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة في أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. عبر بقول تتنزل دون تنزل، لماذا؟ نعم. طيب، قالوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سعد، ما هي البشارة؟
البشارة هي تبليغ الناس بالمرغوب فيه،
الإخبار بما. طيب، وهل تأتي لغير ذلك؟
نعم.
بما يسر، بما يسر،
بما يسيء،
بما يسوء. طيب مثاله، أحمد بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم. حسن. طيب هذه البشارة هي على معناها الحقيقة أو يراد بها شيء آخر يا أحمد؟ التهكم، يراد بها التهكم، مثل قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يقال له تهكم فيه. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كيف كانوا أولياؤهم في الحياة الدنيا؟
أولياؤهم في الحياة الدنيا
يشهدون على الخيرات ويحجبونهم في الحرام. نعم. هل نهاية ما يشهد له في الحديث؟ نعم. لا أن أن أنهم أولياء في الحياة الدنيا.
يعني كل من صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لمنا والملك لمنا.
حسن. طيب. أظن وقفنا على قوله ولكم فيها مستعون. ها؟ إيش؟ إيش؟ أي هذا؟ طيب قال نعم ايش قول ايه نعم خلينا نكمل الآن. قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون، فكل ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب يحصل، وكل ما يطلبون فإنه حاصل مهما كان. يقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال نزولا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا، يعني أن نزل على تقدير المؤلف أن نزلا مفعول ثاني لجعل المحذوف، انتبه جعل نزلا، ومفعولها الأول هو نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل ينوب عن مفعول به، ينوب مفعول به عن فاعل. طيب يقول نزلا أي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل، وذكر المغفرة والرحمة لأنهم بمغفرة الله ورحمته وصلوا إلى هذا، فبمغفرته للذنوب نقوا منها، وبرحمة الله تعالى صاروا أهلا لدخول الجنة. من فوائد الآيات أولا أن مجرد العقيدة لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل، لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيدة على العقيدة هذا حق لا شك ويمدحون عليه، لكن لا بد من أن يقال نحن على العقيدة والعمل الصالح، لا بد من العمل. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاستقامة، استقامة على أي شيء؟ أجيبه على دين الله عز وجل، أن يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله تتنزل عليهم الملائكة، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى سخر الملائكة لبني آدم في مواطن كثيرة كما في هذه الآية وكما في قول الله تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يخطبون الأول فالأول إلى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة التي تنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بأمرين بل بثلاث أمور، أولا أنه لا خوف عليهم، والثاني أنهم لا يحزنون، والثالث أن الجنة مأواهم. وقد سبق الفرق بين الخوف والحزن. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تحقيق البشرى بما يؤيدها، يعني لا يكفي أن تقول لفلان أبشر بالخير حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى. يخرج من هذه الآية ويقوله التي كنتم توعدون، وذلك لعلمهم بأن وعد الله لا يخلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الحياة الدنيا فهي حفظهم من المعاصي والزلل وتهيئتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه. وأما في الآخرة فلا تسأل، فإن ملائكة تتولاهم تتلقاهم الملائكة، وكذلك أيضا يدخلون عليهم من كل باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيه الأنفس، وفي آية أخرى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيكون لأهل الجنة فيها متعتان: المتعة الأولى بالذوق والطعم، والثانية بالرؤية والنظر. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة كل شيء يطلب، فقول ولكم فيها ما تدعون، فكل ما يطلبون فإنه موجود في الجنة. نسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة، بقوله نزلا، وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة. ومن فوائد الآية أيضا أنهم إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته، بقوله نزلا من غفور رحيم، ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لا يصل إلى الجنة بالعمل، ووجه ذلك أنه لو قوبل العمل بالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان لم يكن شيئا، إذ أن نعم الله لا تحصى ولا تعد. بل قال بعض أهل العلم إن شكر نعمة الله على النعمة إيش هو؟ نعمة يحتاج إلى شكر ثاني، والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهلم جرا. وعليه يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في له تعالى، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغفور عبد الله الرحيم، الغفور الرحيم. وهنا نعطيكم قاعدة مفيدة في الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تدل على الذات والصفة، على ذات وصفه، دلالة مطابقة وتضمن ودلالة التزام. فغفور يدل على أن هناك غافرا وهو الله، ويدل على صفة المغفرة، على صفة المغفرة له، إذ لا يمكن أن يوجد اسم مشتق لا يوجد في موصوفه أصل الاشتقاق. ولهذا لا تقل للأعمى إنه بصير، ولا للأصم إنه سميع. طيب، فلا بد إذن من إثبات الذات المتصفة بما دل عليه الاسم، ولا بد من إثبات الصفة التي اشتق منها الاسم، لا بد أيضا من إثبات لازم ذلك الصفة، أو من إثبات لازم تلك الصفة، لا بد من هذا. طيب، مثال ذلك، قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فأخبر أنه خلق وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة؟ لأنه لا يمكن خلق إلا إيش؟ إلا بعلم، يعلم كيف يخلق، ولا يمكن خلق إلا بقدرة. ولهذا من لا علم له لا يمكن أن يخلق، ومن عنده علم ولكنه عاجز لا يمكن أن يخلق. أرأيت لو أن شخص أراد أن يصلح مسجلا، هل يمكن أن يصلحه إلا بعلم كيف يصلحه؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يصلحه وهو عاجز أشل؟ لا يمكن. طيب، إذن الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله تتضمن الدلالة على الذات وهو الله، وعلى صفة الخلق، وعلى صفة العلم، وعلى صفة القدرة. أنتم معنا؟ طيب، تدل على صفة الخالق الذي هو ذات الله عز وجل، وعلى صفة الخلق بالتضمن والمطابقة. كيف بالتضمن والمطابقة؟ إذا أخذ اللفظ بكامل معنى سميت الدلالة مطابقة، وإذا أخذ ببعض معناه صارت الدلالة تضمنا، وإذا أخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلالة التزاما. مد يعني واضح؟ طيب، فدلالة الخالق على الذات وصفة الخلق مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن، وعلى الخلق وحده تضمن، وعلى العلم والقدرة التزام. طيب، نضرب مثلا في المحسوسات، تقول مثلا لي دار. الدار كما نعلم تتضمن حجرا وغرفا وساحات وأبوابا وشبابيك وما إلى ذلك. دلالة هذه الكلمة دار على كل هذا، على مجموع هذا، دلالة مطابقة يا أخوان، مطابقة. ودلالتها على كل غرفة وحجرة وشباك تضمن. ودلالتها على أن لهذا البيت بانيا التزام. طيب، أسماء الله تعالى تجرى على هذا. كذلك أيضا يقولون إذا كان الاسم متعديا فلا بد من الإيمان به اسما من أسماء الله، والإيمان بما دل عليه من صفة، والإيمان بما يترتب على تلك الصفة من أفعال. فالغفور، انتبه، لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأن الله تعالى تسمى بهذا الاسم غفور، فتؤمن بأن الغفور اسم من أسماء الله. لا بد أن تؤمن بما تضمنه من صفة إيش؟ المغفرة. لا بد أن تؤمن بأن الله يغفر بمقتضى هذا الاسم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فانتبهوا لهاتين القاعدتين، الدلالة دلالة الاسم على المعنى تتضمن ثلاث دلالات: مطابقة، تضمن، التزام. ثم الاسم من أسماء الله إذا كان متعديا لا فلا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: أن تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، أن تؤمن بما دل عليه من صفة، أن تؤمن بما يترتب عليه من أثر. فإذا كان الاسم غير متعد فلا بد من الإيمان بأنه اسم من أسماء الله وبما تضمنه من صفة، وليس له أثر بأنه غير متعد. فالحي مثلا، الحي اسم من أسماء الله، لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه اسم من أسماء الله. وبأن الله متصف بما دل عليه من صفة وهي الحياة، هل له أثر؟ لا، الحياة صفة لازمة ما تتعدى، لكن السميع متعدى، السميع ذو سمع يسمع به، البصير ذو بصر يبصر به. ثم قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه ثلاثة أوصاف إذا اتصف بها الإنسان فلا أحسن من قول. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا. تفسير المؤلف في هذه الجملة يفيد أن من اسم استفهام لكنها بمعنى النفي، من أحسن يعني لا أحد أحسن. وانتبه، إذا جاء اسم الاستفهام أو إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي. أيما أبلغ، أن تقول لا أحد أحسن قولا من دعا الله أو أن تقول من أحسن؟ الثاني أبلغ، لأن الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي، كأنه يقول ائتني ببينة على أن هناك أحدا أحسن من دعا الله. انتبه، كل استفهام جاء بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي، لأنك إذا قلت من كذا يعني معناه أتحداك أن تأتي لي بشيء سوى ذلك. فمن أحسن أشد نفيا من قول إيش؟ لا أحد أحسن. وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى التحدي. أحسن هذه خبر مبتدا، ومن هو المبتدا، وقولا تمييز، لأنه كلما جاء اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز له. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال المؤلف بالتوحيد، وهذا لا شك حسن، لكن الآية أشمل من التوحيد. ممن دعا إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح وغير ذلك مما يدعى إلى الله. وقول ممن دعا إلى الله يعني إلى دين الله، ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة. ثانيا قال وعمل صالحا، فبدأ بإصلاح الغير ثم تنى بإصلاح النفس، مع أن من دعا إلى الله فهو مصلح لنفسه أيضا. وعمل صالحا، صالحا صفة لموصوف محذوف التقدير، وعمل عملا صالحا. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأخ اللي عند الله صالحا وشرهوة، نعم لا، نقول انها صفه من موصوف محذوف التقدير انت، تقدير عمل عملا صالحا. طيب، متى يكون عمل صالحا؟ والسؤال لك، طيب احسنت، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل المرائي أعمل صالح هو؟ فقد الإخلاص. وعمل المبتدع أصالح هو؟ لا، لفقده المتابعة. وحينئذ نقول لهؤلاء المبتدعين الذين عندهم من الإخلاص لله ما عندهم: إن عملكم حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم نقول: حقيقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبده بهواك، لأنك إذا عبدت الله بهواك لبدعة فأنت غير مخلص، المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، فصار الأمر الصالح ما تركب من شيء، الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين، قال بلسان، نعم قال باللسان أو بالقلب فيهما جميعا. فإن قال قائل قوله إني من المسلمين هو من العمل الصالح لا شك، فما الفائدة من ذلك؟ قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه، لأن من الناس من يعمل صالح لكنه تجده متسترا، لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك. أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال